أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول الثاني في أصحاب الإجماع إن المصححة هو الرواية بمعنى الحكاية لا المروي والمحكي. انتهينا بحمد الله عز وجل من القول الأول من الأقوال الستة في أصحاب الإجماع. القول الأول هو قول مشهور المتأخرين، يستفاد من قول الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، المراد تصحيح المروي، يعني إذا صحت الرواية إلى أحد أصحاب الإجماع الثمانية عشر فإن روايتهم صحيحة، فما دام السند قد صح إليهم فلا ينظر فيما بعدهم، سواء هناك إرسال أو ضاع أو جهالة. اليوم إن شاء الله نأتي إلى القول الثاني، وهو إن المراد من تصحيح ما يصح عنهم هو تصحيح الرواية، يعني تصحيح الحكاية، يعني إذا حكى أحد أصحاب الإجماع وروى فروايته صحيحة وروايته صادقة، ويكشف هذا بالملازمة عن الوثاقة، فيكون الفارق بين أصحاب الإجماع وغيرهم من الثقات أن خصوصية أصحاب الإجماع هي أن الطائفة قد أجمعت على وثاقتهم، فلا تعود الثمرة روائية كما في القول الأول تصحيح المروي، ولا تعود الثمرة رجالية كما في القول الرابع تصحيح المروي. تكون الثمرة ليست في تصحيح الرواة، وإنما في الإجماع على وثاقة أصحاب الإجماع الثمانية عشر. هذا القول أن المراد بالتصحيح هو تصحيح الرواية وتصحيح الحكاية هو ظاهر جماعة من المحققين، سنذكر تسعة أقوال، من أن معقد الإجماع والتصحيح هو الرواية بمعنى الحكاية لا الرواية بمعنى المروي والحديث. وقد اعتاد المحققون على نسبة هذا القول إلى المحقق الفيض الكاشاني رحمه الله، المتوفى سنة 1091 هجرية، حيث صرح في كتابه الوافي بذلك، وسنقرأ عبارته وهي أوضح العبارة. ولكن بحسب تتبعي شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان حفظه الله، قد عثر على تصريح لرجل عظيم سابق على المحدث الفيض الكاشاني، وهو المولى الشيخ عبد الله التستري المتوفى سنة 1021 هجرية، وقد نقل عنه ذلك المحقق القهبائي تلميذه في حاشية مجمع الرجال. والظاهر أن هذا القول هو مؤدى ما ذهب إليه المحقق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني صاحب كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار المتوفى سنة 1030 في شرحه على الاستبصار. إذن هذان العلمان المولى عبد الله القهبائي المتوفى سنة 1021 والمحقق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني المتوفى سنة 1030 هجرية متقدمان على الفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 هجرية. لذلك سننقل لكم مصادر 9 أقوال هؤلاء يستفاد منهم أنهم يقولون بالقول الثاني، وهم من أئمة علم الرجال والحديث ومن أقطاب المذهب. الأول المحقق التستري شيخ عبد الله التستري، طبعا من أصعب العبارات في مكاسب الشيخ ورسائله عبارتان، إذا نقل عن 2. العبارة الأولى عبارة المولى عبد الله التستري، والعبارة الثانية عبارة فخر المحققين ابن العلامة الحلي. المحقق التستري المصدر الأول يراجع مجمع الرجال للقهبائي الجزء الأول صفحة 286 في الحاشية. القول الثاني الفيض الكاشاني في الوافي الجزء الأول صفحة 27. القول الثالث الشيخ محمد في استقصاء الاعتبار الجزء الأول صفحة 60. القول الرابع المحقق الكلباسي في الرسائل الرجالية الجزء الثاني صفحة 86. القول الخامس نقل أبو علي الحائري في منتهى المقال عن أستاذه صاحب الرياض سيد علي الطباطبائي وعن السيد مهدي بحر العلوم الذهاب إلى ذلك أيضا. وقد تقدم أن هذين العلمين السيد الطباطبائي والسيد مهدي بحر العلوم من القائلين بالقول الأول تصحيح المروي، إذن عبائرهم أكثر عبائر صاحب الرياض والسيد مهدي بحر العلوم مفادها القول الأول تصحيح المروي، ولكن نقل عنهما أبو علي الحائري وهو رجالي كبير في منتهى المقال الجزء الأول صفحة 55 القول بالقول الثاني. لكن إذا رجعنا إلى ما ذكره السيد بحر العلوم في ترجمة زيد النرسي نجد أنه يرى القول الأول لا القول الثاني. القول السادس سيد الطائفة السيد أبو القاسم الخوئي معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 59. والظاهر أن هذا القول الثاني هو مراد أكثر المحققين الذين لم يقبلوا القول الأول، فأغلب من لم يقبل القول الأول من محقق المتأخرين قبل القول الثاني. القول السابع الإمام الخميني رضوان الله عليه كتاب الطهارة طبعة مؤسسة إسماعيليان الجزء الأول صفحة 54 والجزء الثالث صفحة 247 258 و422 استفاد من ذلك أنه يرى القول الثاني. القول الثامن كتاب القضاء للسيد كاظم الحائري صفحة 28. التاسع كليات علم الرجال للشيخ السبحاني صفحة 194 وغير ذلك من أقوال المحققين. ونظرا لدقة المطلب منه الشيخ السبحاني كليات في علم الرجال صفحة 194 من المراجع المعاصرين. إذن القائلون بهذا القول أقطاب، يعني الفيض الكاشاني خريج هذه السنة، الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار خريج هذه السنة، محقق أبو الهدى الكلباسي، المحقق التستري، أيضا السيد الخوئي، الإمام الخميني، الشيخ السبحاني، السيد كاظم الحائري. يعني القائل بهذا القول لا بأس به، وإن كان القائلون بالقول الأول هم الأكثر، وسيتضح رأينا بعد سبر هذه الأقوال الستة وإن كنا نميل إلى هذا القول، القول الثاني، إن لم نقل بالقول الأول، ولكن يبدو أن الراجح هو القول الثاني، والمسألة مسألة استظهارية. نظرا لدقة المطلب ولكي يتضح الفارق بين القول الثاني عن سابقه القول الأول، يعني الفارق بين تصحيح الراوي وتصحيح المروي، لا بأس بنقل نص عبائر الأعلام الثلاث المتقدمين، وهم المولى عبد الله التستري والفيض الكاشاني والشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار. أول ما ننقل عبارة الفيض الكاشاني، لأن هذا القول نسب إليه، وعبارة الفيض الكاشاني واضحة جلية بخلاف عبارة المولى عبد الله التستري فيها بعض الصعوبة، وعبارة صاحب استقصاء الاعتبار فيها طول وتحتاج إلى تدقيق وتحقيق. قال الفيض الكاشاني في مقدمات الوافي بعد نقله عبائر الشيخ الكشي، طبعا الوافي الجزء الأول صفحة 27، يقول: وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، فهم ماذا؟ الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت بمجرد صحته عنهم من دون اعتبار العدالة في من يروون عن، حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع، فضلا عما لو أرسلوا الحديث كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل العصمة صلوات الله عليهم. إذن هذا الكلام ماذا يفيد؟ تصحيح المروي، يعني المهم أن يصح الحديث والسند إلى أحد أصحاب الإجماع، فإذا صح إلى زرارة مثلا لا ينظر في من جاء بعد زرارة سواء كان ضعيفا أو مجهولا، فضلا عما كان هناك إرسال في الرواية، فإن الرواية صحيحة. هذا هو القول الأول، تصحيح المروي. الآن يناقش الفيض الكاشاني ورجح تصحيح الرواية والحكاية لا تصحيح المروي. قال: وأنت خبير بأن هذه العبارة، يعني عبارة الكشي، ليست صريحة في ذلك، تصحيح المروي، ولا ظاهرة فيه، فإنما يصح عنهم، يعني عن أصحاب الإجماع، هو الرواية لا المروي. هنا واضح، تعبير واضح وصريح. فإنما يصح عنهم هو الرواية لا المروي. إذن هذا استظهار الفيض الكاشاني. بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته. يقول بل كما يحتمل ذلك، يعني كما يحتمل تصحيح المروي، يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم، يعني الإجماع على تصحيح الرواية. فإذا أجمعوا على تصحيح روايتهم وحكايتهم، يعني صادقين فيما يرون ويحكون، يعني عدول ثقات. بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالتهم. إذن الثمرة التي يمتاز بها أصحاب الإجماع عن غيرهم هو إجماع الطائفة على عدالتهم. هذا النقل الأول والقول الأول، وهو أهم كلام، كلام الفيض الكاشاني. كلام الثاني هو متقدم كلام المحقق المولى الشيخ عبد الله التستري. كلام المحقق التستري فيه بعض التعقيد يحتاج إلى بيان بسيط ونقرأ. يقول المحقق التستري: لو روى راوين عن رجلين أنه ذكر ما يوجب الحكم بالفسق على رسول الله صلى الله عليه وآله، استغفر الله، يعني هذا الراوي روى عن رجل أن هذا الرجل نسب الفسق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نسبة الفسق إلى رسول الله توجب الكفر، تكفير، يعني كافر. هنا يقول المحقق التستري: لابد أن نفرق بين كفر هذا الرجل واقعا وبين حكاية الراوي نسبة صدور المكفر إلى هذا الرجل. يقول المحقق التستري هكذا: إذا روى الراوي وحكى أن زيد نسب الفسق إلى رسول الله، مقتضى ذلك أن الراوي صادق في حكايته وفي روايته صدور المكفر عن زيد، ولا يقتضي ذلك أن زيد قد كفر واقعان، هذه حيثية أخرى. واضح إن شاء الله. وبالتالي إذا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع، فمعنى ذلك أن العصابة والطائفة قد أجمعت على صدق حكاية هؤلاء، على صدق ووثاقة هؤلاء وتصديقهم في حكايتهم وروايتهم، لا أن المروي الذي نقلوه قد صدر في الواقع، لا أن المروي الذي قالوه قد كان في الواقع. لكي نثبت أن المروي الذي قالوه قد صدر واقعان، لا بد أن يكون الرجال الواردين بعدهم ثقات لكي يثبت المروي واقعا. أما إذا الرجال الذين جاءوا من بعدهم إلى الإمام عليه السلام ضعاف أو يوجد إرسال في الرواية، فلا يثبت المروي. ثم يعلق عليه تلميذه المحقق القهبائي في حاشية معجم مجمع الرجال، يقول: هذا التدقيق والتحقيق الذي جاء به جيد وصحيح، لكن بلحاظ الواقع لا توجد له ثمرة، لأن أكثر من جاء بعدهم ثقات، قليل أنه جاء بعدهم ضعاف أو ماذا أو مراسي. هذا فحوى الكلام، حتى إذا نقرأ ما ندوخه نتعب ونستمل. قال المحقق القهبائي ناقلا عن أستاذه التستري ما لفظه، راجع معجم الرجال مجمع الرجال الجزء الأول صفحة 286 في الحاشية. قال الأستاذ، من الذي يقول؟ القهبائي. قال الأستاذ مولانا النحرير المدقق والبحر المحقق المجتهد في العلم والعمل عبد الله بن الحسين التستري، ربما يخدش، الآن يناقش القول الأول تصحيح المروي، ربما يخدش أن حكمهم العصابة بتصحيح ما يصح عنهم إنما يقتضي الحكم بوقوع ما أخبروا به، وهذا لا يقتضي الحكم بوقوع ما أخبر به ما أخبر هؤلاء عنه في الواقع. إذن فرق بين الحكم بوقوع ما أخبروا عنه وبين الحكم بأن ما أخبروا به تحقق في الواقع، هذا فرق. فرق بين الحكم بوقوع يعني تصديقهم، وبين أن ما أخبروا به موجود في الواقع، يعني هذا تصحيح المروي. يقول والحاصل أنه إذا أخبروا أن فلانا الفاسق حكم على رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا بما يقتضي كفره، نستغفر الله من رجل فاسق حكم على رسول الله ونسب إلى رسول الله كلام وشيء يوجب كفر من هذا، مثلا هذا الرجل الفاسق يقول رسول الله مو نبي، محمد مثقف مفكر وليس بنبي، هذا يقتضي ماذا؟ الكفر. يقول فإن ذلك يعني إخبارهم أن فلان الفاسق حكم بما يوجب كفره، فإن ذلك يقتضي حكمهم بصحة ما أخبروا به وهو وقوع المكفر من الفاسق المنسوب إليه ذلك، يعني يقتضي الحكم بصحة إخبارهم. ما هو إخبارهم؟ صدور المكفر من هذا الراوي الفاسق، من هذا الرجل الفاسق، لا صحة ما نسب إلى الفاسق في نفس الأمر. في نفس الأمر يعني في الواقع، يعني لا أنه في الواقع ما صدر فعلا صدر منه المكفر. وبالجملة ما ذكرناه، ما الذي ذكره؟ الحكم بصحة الإخبار. وبالجملة ما ذكرناه محمل صحيح لكلام الجماعة، فإن سلمنا عدم انحصار المعنى به فلا أقل من الاحتمال، يعني يوجد احتمالان، تصحيح الراوي وتصحيح المروي، يعني صحة إخبارهم وصحة إخبارهم في الواقع. فإن سلمنا عدم انحصار المعنى به فلا أقل من الاحتمال، فكيف يحكم بعدم ما يقتضي هذا الاحتمال وانحصار المعنى في ذلك الاحتمال؟ في ذلك الاحتمال يعني تصحيح المروي، لماذا تحصرونه في تصحيح المروي ولا تنظروا للاحتمال الآخر تصحيح الرواية؟ فيثبت به الحكم المخالف للأصل بخبرهم عن من يكون. وبالجملة إن الجماعة المذكورين في هذه التسميات الثلاثة، ثلاث تسميات كل تسمية فيها ستة المجموع 18، تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله إلى آخر، إذا أخبروا عن غير معتبر في النقل فإنه لا يلزم الحكم بصحة ما أخبروا عنه في الواقع، نعم يلزم ذلك، يعني الحكم بما صحة ما أخبروا عنه في الواقع إذا أخبروا عن معتبر. واضح كلام بعض صري؟ يعني لا يلتزم بتصحيح المروي إلا إذا نقلوا عن معتبر. علق تلميذه محقق القهبائي بقوله: ولا يخفى عليك أن المذكورين في التسميات المذكورات هنا لا يرون إلا عنهم إلا قليلا، لا عن غير معتبر إلا نادرا، نادرا ما يروون عن غير معتبر، وهذا ظاهر مع أدنى تتبع. يعني يقول من ناحية عملية النتيجة نلتزم بتصحيح المروي، لأن أغلبهم يرون عن ثقات ولا يرون عن غير معتبر إلا نادرا. يقول: فما أفاد الأستاذ من المعنى الدقيق والمجمل الصحيح لا يؤثر فيما نفهم منها في أول العام، يعني لا يؤثر في ما فهمناه بدوان وهو تصحيح المروي. هذا المقطع الثاني. المقطع الثالث للمحقق شيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار. طبعا النقل طويل والفائدة في آخر سطر، تصريحه في آخر سطر. ذكر أمور إن قلت قلت فيها نكات كثيرة، لكن أهم نكتة أشار إليها. يقول: الصحيح عند المتقدمين هو ما اعتضد بقرائن توجب الوثوق بصدوره، إذن لابد من تلمس القرائن. أصحاب الإجماع هناك إجماع على تصديقهم، فهذا الإجماع يغني عن تلمس القرائن. أنت لماذا تأتي بالإجماع تتلمس القرائن؟ لماذا؟ لكي يحصل الإطمئنان. الإجماع يفيد الإطمئنان ويغنيك عن البحث عن القرائن. واضح إن شاء الله. قال المحقق الشيخ محمد في شرحها على الاستبصار، استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار الجزء الأول صفحة 60، بعد تعرضه لرواية مرسلة لعبد الله بن المغيرة، قال: ما لفظه؟ فيه إرسال غير أن عبد الله بن المغيرة، وهو من أحد أصحاب الإجماع، أحد أصحاب الإجماع، غير أن عبد الله بن المغيرة قد ذكر الكشي أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن، وفهم بعض الأصحاب أن المراد من هذا الكلام صحة كل ما رواه بحيث تصح الرواية إليه، وحينئذ لا يضر الإرسال ولا ضعف من روى عنه عبد الله بن المغيرة. هذا أي مبنى؟ هذا المبنى الأول، تصحيح المروي. وتوقف في هذا بعض قائلا: إنا لا نفهم منه إلا كونه ثقة. الآن الشيخ محمد يقول: نفهم منه أنه ثقة وزيادة، هناك إجماع على وثاقته. قال: والذي يقتضيه النظر القاصر أن كون الرجل ثقة أمر مشترك. يعني ماذا أمر مشترك؟ يعني كثير ثقات عندنا، فلماذا اختص هؤلاء بالإجماع؟ مشترك، يعني الوثاقة أمر مشترك بين أصحاب الإجماع وغير أصحاب الإجماع من الثقات من أصحاب الأئمة. قال: والذي يقتضيه النظر القاصر أن كون الرجل ثقة أمر مشترك، يعني بين أصحاب الإجماع والثقات من رواة الأئمة، فلا وجه لاختصاص الإجماع بهؤلاء المذكورين، وحينئذ لا بد من بيان الوجه. ما هو وجه الإجماع؟ وجه الإجماع أنه لا تحتاج إلى تلمس القرائن، يكفي هذا الإجماع. هذا نكتة إضافية أضافها المحقق صاحب الاستقصاء. ثم ما ذكره القائل الأول، قال الأول تصحيح المروي، يعني لا نحتاج إلى النظر في من بعدهم من ضعف أو إرسال. ثم ما ذكره القائل الأول ينافيه ما قاله الشيخ في الرواية الآتية عن عبد الله بن المغيرة من أنها مرسلة، فإن الشيخ أعلم بمقاصد الكشي من المتأخرين. يعني الشيخ لم يفهم من عبارة الكشي تصحيح المروي، ولو فهم تصحيح المروي لما أشكل بالمرسلة. هذا الكلام تكلمنا عنه، بحثنا في الدرس السابق. ولا يبعد، هنا النقطة المهمة اللي دعت لنقرأ هذا المقطع، ولا يبعد أن يكون الوجه في ذكر الإجماع على الجماعة المخصوصين خصوص 18 أن عمل المتقدمين بالأخبار إنما هو مع اعتضادها بالقرائن. فإذا كان الرواة ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنهم كان الإجماع من جملة القرائن، وبدون هذا، بدون الإجماع يحتاج إلى زيادة القرائن. الآن يشكل عليه. فإن قلت هذا الوجه إنما يفيد في نفس الرجل، والعبارة هي تصحيح ما يصح عنه، فلا يوافق ما ذكرت. يعني الرواية ناظرة إلى الحديث لا إلى السند، هكذا يريد. قلت بل الموافقة حاصلة، فإن الخبر إذا صح إليه إلى الرجل على طريق المتقدمين حكم بصحته منه حيث هو، يعني حكم بصحة الحديث بسبب هذا الرجل، وما بعده تتوقف صحته على موجبها، على موجب الصحة. فقولهم على تصحيح ما يصح عن، يراد به أن الشرائط إذا اجتمعت فروات إليه فالرجل ثقة قد انعقد عليه الإجماع، فلا حاجة إلى تحصيل قرائن على كونه مقبول الرواية. طبعا هذا كله كلام خارج سياقنا. فإن قلت الرواية إذا اشتملت على الرجل المجمع عليه فالقرائن على صحتها إن كانت من خارج، فلا فرق بين كون الرجل مجمعا عليه أم لا، إذ الاعتبار صحة الميت وليس صحة الرجل. وإن كانت القرائن من نفس الرواية فالحكم بالصحة موقوف على أن جميع الرواة قد أجمع عليهم والبعض لا يفيد، يعني يجمع على البعض دون البعض، وحينئذ فالثمرة غير ظاهرة. قلت بل الفائدة من نفس الراوي إذا كانت الرواية بطرق متعددة لكنها تنتهي إليه، فإذا أفادت الكثرة الصحة إليه وكان من أجمع على تصحيح ما يصح عن كفى في صحة الرواية. وكثيرا ما يقول الشيخ في الكتابين إن الرواية وإن كثرت في الكتب بأسانيد إلا أنها تنتهي إلى الرجل الواحد فيردها بهذا السبب. الآن آخر سطرين هو المهمين. يقول وهذا يؤيد ما ذكرناه، غاية الأمر أنه يبقى ما بعد الرجل إذا كان ضعيفا أو مجهولا، فقد يظن أن الصحة إليه على الوجه المذكور كافية في صحة الخبر. هذه إشارة إلى تصحيح مروي. الآن نناقش هذا المطلب كله، أهم شيء هذا السطر وفيه تصحيح المروي هذا، أن الصحة يراد بها بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى الرجل لا بالنسبة إلى الحديث، بمعنى أن روايته وحده تقوم مقام التعدد في غيره. لذلك احنا ذكرنا هذا الكلام الطويل حتى نفهم آخر عبارة، لأن هذا الرجل الوحدة روايته تكفي عن رواية غيره بشكل متعدد. لماذا؟ لأن هذا أجمع على قبول قوله بخلاف غيره. يقول فيحتاج ما بعده إلى القرائن. من قوله يحتاج ما بعده إلى القرائن، يعني هو لا يرى تصحيح المروي وإنما يرى تصحيح الرواية والحكاية. هذا هو محل الحاجة من كلامه، زيد في علو مقامه ولا يخفى ظهور كلامه في تبني ما ذكره المحققان التستري والفيض الكاشاني. طبعا كلام الفيض الكاشاني صريح خلاف كلام المحقق صاحب الاستقصاء ظاهر. طبعا صاحب الاستقصاء أضاف نكتة إضافية وهي النكتة المستفادة من الإجماع، أن الإجماع يغني عن تلمس القرائن في طبقة أصحاب الإجماع. كيف كان؟ المهم المهم دراسة المسألة، ومن الواضح أن كلام الأعلام الثلاثة يرجع إلى الاستظهار من العمارة، كما أن القائلين بالقول الأول مستندهم الاستظهار من عبارة الكشي، كذلك القائلين بالقول الثاني مستندهم ما هو المنساق من عبارة الكشي رحمه الله. أصحاب هذا القول لكي ننقح المطلب ادعوا أن الظاهرة من عبارة الكشي النظر إلى السند والإسناد لا الحديث والمتن. أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح على هؤلاء، يعني على تصديق هؤلاء الرجال الواردين في السند وليس ماذا تصديق الحديث والمتن. إذن القائلون بالقول الأول أرجعوا التصحيح إلى الحديث متن الحديث، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني التصحيح المروي، بينما القائلون بالقول الثاني أرجعوا التصحيح إلى السند. وإلى أي سند؟ إلى السند النسبي لا إلى مطلق السند، يعني السند إلى أحد أصحاب الإجماع صحيح، أما من بعد من أصحاب الإجماع مو معلوم أنه صحيح، فلا بد أن ينظر فيه هل هو صحيح أو لا. مثلا فلان 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 كلهم ثقات عن زرارة عمن حدثه عن رجلين، نقول السند صحيح إلى زرارة، ومن بعد زرارة السند مرسل وليس بصحيح، فهذا تصحيح نسبي وليس تصحيح مطلق. ما الفرق بين الصحيح النسبي والصحيح المطلق؟ تقول صحيحة زرارة يعني السند بأكمله صحيح إلى المعصوم عليه السلام، وأحيانا تقول السند صحيح إلى زرارة من جاء قبل زرارة في السند إلى المعصوم عليه السلام مو معلوم أنهم عدول أو ثقات. واضح إن شاء الله الفرق بين التصحيح النسبي والتصحيح المطلق. تارة تقول هكذا، عندك رواية من الكليني إلى الإمام الصادق عليه السلام جميع الرجال الواردين في السند ثقات عدول، واضح ولا؟ افترض آخر راوي هو زرارة، تقول صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام، هذا تصحيح مطلق. أحيانا افترض زرارة أو محمد بن مسلم في وسط السند أو في آخر السند أول السند، لكن بينه وبين الإمام رجل واحد، السند من الكليني إلى زرارة صحيح، لكن بين زرارة والمعصوم إرسال أو رجل ضعيف أو مجهول، تقول السند صحيح بالنسبة إلى زرارة، أما من بعد زرارة غير صحيح. هذا التصحيح النسبي غير متداول في كلمات القدماء، هذا التصحيح النسبي متداول في كلمات العلامة الحلي رضوان الله عليه. علامة الحلي يقول السند صحيح إلى فلان، موثق إلى فلان، أما من بعده هو معلوم أنه ماذا؟ أنه موثق وأنه مصحح. إذن مرجع كلمات القائلين بالقول الثاني تصحيح الرواية هو النظر إلى الإسناد للحديث والمتن، فالذي صح من أصحاب الإجماع هو إسنادهم إلى من قبلهم في السند، فيكون المراد الإجماع على تصحيح دعواهم أن من فوقهم في السند حدثهم بالحديث، فلا يكون المراد تصحيح جميع السند من جهتهم، بل بالغ بعض المحققين وهو المحقق الكلباسي في الرسائل الرجالية الجزء الثاني صفحة 87 فقال: سواء أرجعنا التصحيح إلى السند أو أرجعنا التصحيح إلى المتن والحديث نستفيد تصحيح الرواية ولا نستفيد تصحيح المروي. يقول المحقق الكلباسي رحمه الله، يقول إن الإجماع على تصحيح الحديث الذي في سنده أحد أصحاب الإجماع يمكن أن يتصور على نحوين: الأول تصحيحه بالنسبة إليهم دون من قبلهم في السند، هذا التصحيح النسبي. الثاني تصحيحه بالنسبة إليهم وإلى من فوقهم إلى المعصوم، يعني التصحيح المطلق للسند. قال: وليس لهذا نص عبارته، وليس الثاني أولى من الأول في مقام الاستظهار من العبارة. وربما أيد هذا القول المحقق الحائري أبو علي الحائري في منتهى المقال الجزء الأول صفحة 55 حينما نقل عن أستاذه صاحب الرياض، نقل في كتابه منتهى المقال بأنه لم يعثر من أول كتاب الطهارات إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح. يعني إذا صح السند إلى أحد أصحاب الإجماع فيعمل بهذا الخبر، يعني تصحيح المروي. وهذا تكلمنا عنه، من قال أنه، ذكرنا أقوال كثيرة قرابة 30 قائل بتصحيح المروي. هذا تمام الكلام في تقريب القول الثاني تصحيح الرواية والحكاية. يبقى الكلام في مناقشة هذا القول. مناقشة القول الثاني يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.